الرحمن الرحيم رب يسر وأعلم بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي خير بقدرته الفلك والشلل ونظر لصنعته النور والحلل اختار آدم فحسده الشيطان وغلطه الملل وسخر بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن مضير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الوزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمين فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما صلى عليه مع الملائكة ربه صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يديما وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه عظيما وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويم هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهل مصر يا رب العالمين. اللهم يهدي مصر وأهلها الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدا كدا وسائر بلاد المسلمين. فرج كرب إخواننا على أرض جرنا. اللهم فرج كربهم ويسر أمرهم وأهلك أعداءهم وفرج كرب المسلمين على أرض سوريا. اللهم فرج كرب المسلمين على أرض سوريا واحد صف المسلمين على أرض اليمن وعلى أرض مصر وعلى أرض تونس وعلى أرض ليبيا. اللهم فرج كرب المسلمين على أرض الصومال وعلى أرض السودان وفي الشيشان في أفغانستان في باكستان وفي كل بقعة توحد فيها يا رب العالمين. فرج كرب إخواننا على أرض فلسطين. اللهم فرج كربنا ويسر أمرنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد ف فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، وفي بداية هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أشكر الشيخ إبراهيم الكذاب حفظه الله تعالى حسن ظنه به وحسن استقباله لنا، وكما اشتاق لرؤيتنا فنحن أكثر منه شوقا لرؤيتي ورؤيتكم، والله إني أحبكم في الله وأشهد الله عز وجل على ذلك. أحبتي في الله، وقفتنا الليلة بمشيئة الله عز وجل هي وقفة يسيرة بعنوان وقفة بين يدي حبيب، وقفة بين يدي حبيب، حديث نسمعه كثيرا كثيرا ويحفظه الكثيرون منا. وأود في هذه الليلة أن أقف معه عدة وقفات لعلها أن تكون مثيبة للقائل وللسامع، وأسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، اللهم آمين. حديثنا الليلة إخوة الإيمان والإسلام حديث قال عنه العلماء يعد أمة السنة، كما أن فاتحة الكتاب هي أم القرآن، أجملت القرآن كله، ثم جاءت بقية السور لتفصل ما أجملته الفاتحة. كذلك للسنة أم، هذا الحديث الذي بين أيدينا الليلة، ثم جاءت بقية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لتفصل ما أجمله هذا الحديث، إنه حديث جبريل المشهور الذي سأل فيه النبي عن الإسلام، وسأله عن الإيمان، وسأله عن الإحسان، وسأله عن الساعة وعن أماراتها. فتعالوا بنا إخوتان نقف بين يدي هذا الحديث عدة وقفات سهلة ميسورة، فأقول وبالله التوفيق. خرج الإمام مسلم من حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد أخبرني ما الإسلام؟ أجاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: يا محمد أخبرني ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صبر. قال أخبرني ما الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال يا محمد أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العال رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انصرف الرجل، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم مليا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سوف أحاول جاهدا في هذه الليلة أن أمر على كل كلمة من كلمات هذا الحديث لنستخرج منها فائدة، لعلها أن تكون نبراقا لنا في طريقنا إلى ربنا عز وجل. بداية من قول عمر رضي الله عنه وأرضاه، كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله. في هذه الجملة إخوتاه منقبة عظيمة يفتخر بها عمر رضي الله عن عمر، فإن عمر يفتخر بجلوسه في مجلس النبي صلى الله عليه وآله. ولذا حق لكل مسلم ومسلمة إذا سمع قال الله قال رسول الله، وإذا جلس مجلسا من مجالس العلم والخير، أن يفتخر بذلك، لأنها منقبة عظيمة. بل الجلوس مع العلماء ومع طلاب العلم من مفاخر هذه الأمة. لذا إذا ما قرأتم في ترجمة جبل الحفظ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، في ترجمته أن والده رحمه الله تعالى جلس إلى الإمام مالك وفاتح عبد الله ابن المبارك بكلتا يديه، فعبد مفاتحة العالم من المناخب. يعني شوف مكتوبة في الترجمة، وفاتح عبد الله ابن المبارك، وكأن من يلتقي بأهل العلم يعد هذا اللقاء من المفاخر، أن تلتقي بأهل العلم وأن تجلس في مجالسهم. فهذه المجالس إخوة الإيمان والإسلام كما تعلمون مجالس يحبها الله عز وجل، مجالس يحبها رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد جاء في الكتاب الكريم آيات بينات تبين فضل العلم وأهل. من ذلك مثلا، وكلكم يقرأ القرآن أو يسمع القرآن أو يحمل ويعي القرآن في قبره، على مائدة سورة آل عمران. آل عمران يقول الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فعطف أهل العلم على الملائكة لبيان فضلهم وعظيم منزلتهم وبيان شرف العلم وحملة العلم. كذلك في قول الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ طبعا الإجابة لا. وألف لا. كيف يستوي أهل العلم مع غيرهم من أهل الجهل وأهل البعد؟ لا يستوون. وفي سنة النبي عليه الصلاة والتسليم بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وآله أن مجالس العلم سبب لاستجلاب عطاءات رب البرية جل وعلا. نحن في زمن نحتاج فيه إلى العطاءات الربانية، ومن سبل تلك العطاءات مدارس العلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله كما جاء عند الإمام مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فهذه المجالس تتنزل فيها السكينة، هذه المجالس تحفها الملائكة، هذه المجالس تغمرها الرحمة، بهذه المجالس يذكر ربنا تعالى أهل تلك المجالس في الملأ الأعلى. فأنتم الآن في مجلسكم هذا يذكركم ربكم جل وعلا في الملأ الأعلى عند جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش والملائكة المقربين. لماذا؟ لأن الله تعالى يحب هذه المجالس. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. بل وفي حديث أنس أيضا وأبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر. في صنف من الملائكة يا جماعة لهم وظيفة، وظيفتهم البحث عنكم وعن أمثالكم، هذه وظيفتهم، البحث عن من يذكرون الله تعالى، البحث عن من فرغوا الأوقات لتحصيل العلم. إن لله ملائكة يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا فيما بينهم: هلموا إلى حاجاتكم. أنتم الآن إخوتان يبحث عنكم، الآن الملائكة يبحثون عنكم، والآن يحفونكم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. هلموا إلى حاجاتكم، من تبحثون عنهم ها هم في منزل الرحمن في منطقة دار السلام. جلس الأخ سيد عبد العاص مع إخوة كرام فرغوا الأوقات لذكر الله رب العالمين، الله أكبر، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. والله بعقد هاء نحن الآن نجلس تحت ظلال أجنحة ملائكة الرحمن من فوق رؤوسنا حتى السماء الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ العلماء يسمون هذا السؤال سؤال استنطاق، لأن الله تعالى عندما قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمده ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فيسألهم سؤال استنطاق لكي يقروا بمنزلة آدم وذرية آدم، فسيكون منهم الأنبياء والرسل، سيكون منهم الشهداء والصديقين، سيكون منهم الصالحون أمثالكم عباد الله. فيسألهم الرب جل وعلا وأعلم: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: تركناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويهللونك. فيقول الرب جل وعلا: وهل رأوني؟ يقولون: لا يا ربنا ما رأوني. يقول: فكيف لو أنهم رأوني؟ يقولون لو أنهم رأوا لكانوا أشد لك تحميدا وتعظيما وتسبيحا وتكبيرا وتهليلا. فيسألهم الرب جل وعلا هو أعلم وماذا يطلبون الجماعة دول. لماذا جلسوا هذا المجلس؟ ما طلبهم؟ يطلبون رضاك والجنة. فوالله إخوتي ما جلسناكم إلا مرضاة للرب جل وعلا وابتغاء لجنة الله رب العالمين. فأسأل الله تعالى أن يحقق أملنا وأن يحسن خاتمتنا، اللهم أمين. يقولون يطلبون رضاك والجنة، يقول وهل رأوها؟ يقولون لا يا ربنا ما رأوها. يقول فكيف لو أنهم رأوها؟ يقولون لو أنهم رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأعظم عليها حرصا. يقول ربنا تعالى يا ملائكة ومما يتعوذون، الجماعة دول خايفين من إيه؟ يقولون يتعوذون من سخطك والنار. يقول وهل رأوها؟ لا يا ربنا ما رأوها. يقول فكيف لو أنهم رأوها؟ يقولون لو أنهم رأوها لكانوا أعظم منها فرارا وأشد منها مخافة. يقول ربنا تعالى عندها يا ملائكتي أشهدكم بأني قد غفرت لهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فيقول ملك يقول يا ربنا فيهم عبدك فلان ليس منهم، يعني ما جاء لطلب العلم ولا الذكر، ولكن زي ما انت بتقول كده باللغة الدارجة اتزنى. هو جاي يصلي العشاء واتزنى في وسط القاعدين فقلعوا، او مثلا كان له مصلحة قالوا الشيخ ابراهيم الزبات ان شاء الله يروح له هيمضي لك المصلحة بإذن الله، فجاي يسأل عن الشيخ ابراهيم في مسجد الرحمن، لا الشيخ ابراهيم قاعد في الدار، فانا كده كده لازم انتظر لان لي حادث. فجلس لا لسماع العلم ولا للذكر ولكن لقضاء ايه؟ مصلحة او حادث. فيقول ملك يا ربنا فيهم عبد فلان ليس منهم. فيقول الله عز وجل يا ملائكة هم الجلساء لا يشقى جليسهم ابدا، اشهدكم اني قد غفرت لعبدي. الله اكبر. مش انت عندك كده اللي تقول لك من جاور السعيد يسعد، ومن جاور من فعلوا فعلا يؤدي الى المغفره يغفر له معه، من جاور السعيد إيه؟ ففي قول عمر كنا جلوسا عند رسول الله، شو المفخره العظيمه والمنقبه العظيمه لمجالس العلماء ومجالس العلم. طيب ثانيا اذ طلع علينا رجل، طلع يعني جاء، هنا فائدة ثانية أن العلم يؤتى ولا يأتي. جبريل جاء في صورة المتعلم، فهو الذي أتى إلى رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم فين؟ في المسجد. ومن هنا ندرك أن أعظم الوسائل الشرعية لتعليم العلم المساجد. يوم أن هجرت المساجد قلت بركة التحصيل. الآن الفضائيات بقى الشيخ بيجيلك وانت على السرير، فقلت بركة التحصيل، ماسك الريموت صحيح تيك، جبت الشيخ فلان حفظه الله دقيقتين وتروح قلبه صحيح؟ أنا أشوف غيره. لكن هنا في المسجد مش ممكن تقدر تقلب الشيخ تاني ولا ايه؟ انا قاعد لك ان انا في البيت ممكن اقلب صحيح؟ ومعظم الفضائيات الان بقى كله كلام في السياسه، وقل من يتكلم في المنهج، وقل من يربي، وقل من، بل بتجد برامج فيها غيبه وفيها سباب وفيها خروج عن هدي النبي محمد.
بس مش بس كده، كما اقول للاخوه يعني سبحان الله بعض الفضائيات الاسلاميه ادخلت بيوتنا الفسقه. كذلك الان بقى في برامج مبرمجه يجيب لك فيديوهات للفسقه اللي بيحاربوا الاسلام عشان يردوا عليه. طب بتجهولي انا في البيت ليه؟ انت عايز ترد على قدر الضروره ما تدخلهوش بيتي. يعني بعض الاخوه اللي هم على الاستقامه جابوا الاجهزه دي وشفروا الا القنوات الاسلاميه، بالتالي انت دخلت له مين؟ سين وصاد وجيم ودا بحجه انك هترد. لا، ما تدخلنيش الفسق، ولكن ممكن لو عايز المنهج القويم ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا وكذا وترد وفق ضوابط الشرع. اصبحنا بنغتاب الناس، بنقع في الناس، ونخوض في اعراض الناس، نسال الله السلامه. صحيح؟ فقلت بركه الايه؟ العلم. يبقى اعظم الوسائل الشرعيه لتحصيل العلم فين؟ في المساجد، في المسجد. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يبقى دي الوسيله الشرعيه لتحصيل العلم، مزاحمه اهل العلم بالركب. لانك في مقام التحصيل انت تاخذ من العالم ومن الداعيه ومن طالب العلم، تاخذ من سمته قبل لفظه، فبتتعلم منه ادب، تتعلم منه تربيه. ثم انت بجواره لو عندك مساله ممكن تساله، مش نقعد بقى نتصل وعشر دقائق خليك على الانتظار عشان توصل، وكله طبعا الحسنه بتحسب والدقيقه جنيه ونص، ها، ونزل التليفونات، وساعات بعضهم يحط لك موسيقى كمان في الانتظار، يا رب سلم. لكن انت هنا بتسلم مع الشيخ وتحضن الشيخ، ازيك يا ولد، وبتسال الشيخ، يا بختك. انما هناك انا قاعد، الله، شويه جالي ضيف، ما على مغزه عم الشيخ، السلام عليكم، هقوم واقعد واروح واجي، مش هحصل العلم وتقل فيه البركه. نحن لا ننكر تلك الوسائل، ولكن عايز اقول لك ان اعظم الوسائل فين؟ في المساجد. فان كانت تلك الوسائل فيها بعض الفوائد لكن ليها مساوئ، فنقول لعلمائنا ودعاتنا تكون الفضائل على قدر الحاجه، لكن وقتكم يكون الاكبر لمين؟ للمسجد. شوفوا من ساعه ما نشات تلك الفضائيات فرغت المساجد وهجرت الا من رحم ربي وعصر، وقل ان تجد العالم فين؟ في المسجد، ودي مشكله. فلازم نرجع بقى لايه؟ للمنهج الشرعي لتحصيل العلم في بيوت الله عز وجل. ده الاصل. وبعد كده يا سيدي كل اسبوعين مره فضائيه لحرج عشان تفيد الناس لحرج، هتقعد بقى المداخل اياها، اصل انا في المسجد بيسمع لي 100 مثلا، لكن في الفضيله بيسمع لي ملايين. يا عم الحاج احنا مش بالراس، الله يرضى عليك، مش بالعدد. ده ربنا قال في القران وقليل من عبادي الشكور. فانت ارجع للاصل وخلي دي على قدر ايه؟ الضروره، من باب صلاح الامه. فعشان كده سيدنا عمر قال لك اطلع علي راجل، يبقى جاي للعلم. علشان كده مكان العالم فين يا جماعه؟ في المسجد. مكان الداعيه فين؟ في المسجد. مكان حامل القران فين؟ في المسجد. مجال الصالحين فين؟ في المسجد. مش انت عندك مثل يقول لك اللي يخرج من داره يتقل مقداره؟ بنسمع بعض اخواننا يقعد يشتكي يقول لك عيل مخرج في القناه يتحكم فيا؟ طبعا لازم يتحكم فيك، واذا ما مشيتش على برنامج القناه مش هتيجي، واذا ما مشيتش على سياسه القناه مش هتتكلم. فتلاقي عايز هو يتحكم فيك، اعمل كده، روح كده، تعالى كده يا شيخنا. لكن انت في المسجد فين؟ في بيت الله. صحيح؟ يبقى اللي يخرج من داره اطلع علينا راجل، يبقى اذا العلم يؤتى ولا ياتي. تقول لي يا عم الشيخ ما انت رجلنا، اه انا جاي، بس انت اللي بتجيب. انا جاي للمسجد وانت جاي لمين؟ للمسجد. يبقى انت اللي جيب. فين ده؟ قول لهم كده. يبقى مكاننا في المسجد، معلم القرآن مكانه في المسجد. عشان كده بعض معلمين القرآن لما يسيبوا المسجد ويروحوا البيوت يتعاد. ايه اللي وداك البيوت؟ يدخل ويخرج وساعات يبقى في حرج، الزوج مش موجود تفوت عليه المره الجايه. طب ليه؟ ده انت بالعلم مكرم ذليت نفسك ليه؟ واغلقت امامك الابواب ليه؟ لان انت اللي هنت العلم. لكن لما تقعد في مسجدك يجيلك اللي محتاج يتعلم، مش تروح ليمين وشمال. فاحفظ ما عندك من علم يحفظك الله عز وجل بالعلم. يبقى مكاننا فين يا جماعه؟ في المسجد. اطلع علينا راجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه اثر الصفر، ولا يعرفه منا احد. هنا وقفه. لما تيجي تتعلم لازم تتهيأ لتحصيل العلم، تلبس افضل ما عندك من ثياب. شوف جبريل جاي لابس ايه؟ ثياب بيض شديد بياض الثياب، كنايه عن الاستعداد للعلم. لذا قال تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. يبقى لازم تتهيأ وانت جاي المسجد، تلبس ثياب طيبه، تتطيب. انت اسمك ايه؟ ايوه انت اسمك ايه؟
عمر.
تعرف تطيب الناس دول يا عمر؟ تعالى يا عمر. طب تعالى يا محمد، يلا طيبهم. خد من اليمين كده، من يمين يا محمد ايه؟ عطرهم وطيبهم. لازم تطيب وانت جاي المسجد، لان انا جاي المسجد مجلس علم، ماشي كده هسمع قال الله، هسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لازم اتهيأ. اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، وهنا برضو لفتة إيمانية أخرى، شديد سواد الشعر، يعني كان شاب، يعني تقول يا شباب اهتموا بطلب العلم في شبابكم قبل كبر السن والضعف. الآن أنت عندك قوة تتحرك، فلازم تيجي تتعلم. شديد سواد الإيه؟ الشعر. زي حالتنا كده الشعر بيبدأ أهو، لا جاي الصورة شاب. وعلشان كده في الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أثناه، عمرك كل ست عنده سؤال، وبعدين وعن شبابه فيما أدلاه. شوف سؤال عن العمر بعامة، وبعدين يخص فترة الشباب بالسؤال. ليه؟ فترة القوة والحركة. الآن أنا عم الشيخ إبراهيم تعبنا نتحرك بصعوبة، أو الشيخ إبراهيم قاعد على المنبر زي حالاتي، وأنا قاعد على الكرسي، ها؟ إنما الواد ده جايب موتوسيكل ابن الإيه ده؟ وتيت وماشي ما شاء الله شغال، جايب موتوسيكل، اتحرك، خلاص كده؟ لكن بعد كده ها تلاقي نفسك بتتحرك بصعوبة وتعب، فالحق نفسك في فترة الشباب. فكانت الإشارة الإيمانية شديد سواد الشعر. وبعدين يا عمر رضي الله عنك يا عمر، شوف يا جماعة جمال الصحابة، شوف الفوائد المستنبطة من أقوالهم رضي الله عنهم. قال: لا يرى عليه أثر السفر. معروف اللي جاي من سفر ده تلاقي كده معصفر ومطرب، لا ده جاي يتعلم، جاي ايه؟ يتعلم. فما فيش لا عفر ولا غبر ولا ولا ولا. طيب ايه كمان؟ ولا يعرفه منا احد. ولذلك اخطأ من قال انه جاء في صورة ضحية الكلبي في هذا الحديث. للاسف بعض الدعاء للاسف يعني من حطاب الليل ما عندهم تأصيل شرعي، فبيتكلموا بالعلم، يقول لك وجاء في صورة ضحية الكلبي. اخطأ بدليل قول عمر: ولا يعرفه منا احد. والصحابه عارفين دحية الكلبي، الصحابي الجليل. نعم كان ياتي جبريل في صورته في مواطن اخرى، لكن مش في الحديث ده. الحديث ده ما جاء في صوره دحية الكلبي، ولكن جاء في صوره لا يعرفه احد من الصحابه، كانه غريب جاء ليحصل العلم. ماشي كده؟ عشان ننتبه. فاحنا لازم نكون واقفين مع الالفاظ. ولا يعرفه منا احد، كلام جميل. طيب جلس أمام النبي عليه الصلاة والسلام أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. هنقف هنا بأدب رفيع جدا. يقول لك من أدب مجالس العلم الدنو من أهل العلم في مجالسهم. وإذا كان الصحابة يجلسون في صورة حلق حول رسول الله ويقتربون من رسول الله، الله أكبر. شوف جبريل بدأ يجلس أمام النبي ويضع ركبتيه في ركبتي رسول الله، كناية عن إيه؟ عن الفرد والدنو. ده مش بس كده، ولفت أنظار الجالسين حول رسول الله للأمر فلا بد أن ينصتوا لما سيقال. الرجل ده عمل كده ليه؟ ده قرب قوي من النبي. التفت نظرك بقى، انتبه، عايز اقول لك انتبه، ده امر مهم. الله اكبر. يبقى عايز يقول لنا لابد في مجالس اهل العلم من الاصغاء والانتباه وتفريغ القلوب والاسماع. اقبل على العلم، ما تنامش، ما تغفلش، ما تفرحش. مشكله كبيره جدا. سيب الريموت بقى خلاص كده، ما تقلبش دلوقتي، انتبه. فجبريل يعلمنا الانتباه، فراح وضع ركبتيه في ركبتي رسول الله عليه الصلاه والسلام ووضع كفيه على فخذي ترى على فخذي رسول الله ام على فخذي جبريل؟ قال العلماء على فخذي جبريل، وده من باب الادب. وهناك رواية إن صحت يبقى على فخذي رسول الله. يعني في رواية تكلم فيها العلماء أن جبريل وضع يديه على فخذي رسول الله، إن صحت الرواية يبقى فعل جبريل لتأكيد الانتباه. يقول له يا جماعة ياللي قاعدين، الرجل ده بيتصرف تصرفات عجيب، ده كمان حط يديه على النبي، يبقى لازم ننتبه، خلي بالكم ده في حاجة مهمة. يبقى برضه بيعلمنا شدة الانتباه في مجالس العلم. فقال يا محمد، ده ما قالش يا رسول الله، يا نبي الله، مع اننا في ايات في القران علمتنا الادب مع النبي، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم ايه. وجبريل يعلم هذا، فلماذا ما قال يا رسول الله يا نبي الله بل قال يا محمد؟ قال العلماء ايضا لتاكيد المساله التي نحن بصددها، مزيد انتباه. الله الله الله، ده كمان ما رعاش مقام النبوه هنا، ده في امر مهم، ده عايز يقول لك انتبهوا. ما هو الاعرابي كان يجي من الباديه كده، وكان الصحابه يفرحوا قوي بمجيء الأعرابي عشان يسأل النبي، الله أكبر، عشان يتعلمه. يبقى ده المزيد انتباه. فقال يا محمد أخبرني ما الإسلام؟ الله، شوف السؤال بقى، ده جبريل النبي علمنا أدب السؤال. لما تسأل اسأل عن أمر فيه صلاح دين ودنيا معا، وإياك ثم إياك والأسئلة التي تدخل في نطاق العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر، واللي تحمل معنى التنطع أو الاختبار لأهل العلم، لأن فساد نيتك يعود عليك. بعض يقول لك بقى نسأل، هتسأل ليه؟ هو ده سؤال، هتسأل عشان تتعلم وتعلم مأجور؟ لا، ده أنا هسأل عشان أختبر، مأذور، مأذور. ليه؟ عيب في مقام العلم أن تختبر، لكن تسأل متأدبا مستفسرا متعلما أو معلما. يعني قد تكون أنت على علم بالمسألة ولكن تيجي تسأل الشيخ لماذا؟ بنية أن يعلم الغيب، بنية طيبة جدا، وليك أجر المعلم. ولذلك النبي في آخر الحديث قال جبريل أتاكم يعلمكم إيه ديناكم. هو جبريل علمنا؟ ده جبريل سأل، النبي اللي علم. قال لك لا، ما هو من سأل ليعلم أخذ حكم المعلم. مهم جدا. يبقى أنت ممكن تأخذ أجر المعلم إن سألت عن مسألة لتعلم بها الغير. المهم صدق النية وحسن النية. تسأل ليه؟ فجبريل سأل عن ماذا؟ عن الإسلام. مش يا عم الشيخ، أيوة يا سيدي، الشجرة اللي منع آدم وحواء من الأكل منها كشجرة إيه؟ هقول لك ليه؟ بتسأل ليه؟ هتفيدك بإيه؟ هل القرآن قال صفة الشجرة؟ أبدا. طب سيدنا النبي قال؟ أبدا. طب أنت بتسأل ليه؟ علم لا ينفع وجهل لا يضر. هتقول لي بقى شجرة تين، شجرة عنب، شجرة خوخ، شجرة جميز، الله أعلم. ما قال الله وما قال رسول الله؟ واحد كان يقول لك يا عم الشيخ الصحيح العصاية بتاعت سيدنا موسى تدخل الجنة؟ لا قوة إلا بالله. دخلت خرجت، هيفيدك أنت بإيه؟ طب يا عم الشيخ قال إحنا سمعنا إن الخروف اللي نزل في بئر سيدنا إسماعيل وذبحه الخليل إبراهيم ده كان الخروف اللي قدمه هابيل قربان. يقول لك سبحان الله يا ابني، ما فيش نص يقول ذلك. طب عرفت أو كان هيفيدك كده؟ هتستفاد إيه؟ واحد تاني عم الشيخ النملة بتاعة سيدنا سليمان كانت ذكر ولا أنثى؟ يا ابني اسمها نملة. طيب إيه؟ ده حتى تقول لك قالت نملة، تأنيث دي ما قالش قال نملة. يعني أمر عجيب. طب يا عم الشيخ أم سيدنا موسى اسمها إيه؟ طب يا ابني هتعرف ليه؟ يا عم الشيخ أخت سيدنا موسى قال اسمها ايه؟ سبحان الله. فتجد ناس مشغولين بامور عديده. درجه بحث الاخوه مره منذ 10 سنين مضت كان عندي خطبه في عين شمس، وانا من الجيزه هنا وبركب راح المترو، وكنت خارج في اليوم ده متعطل شويه متاخر شويه، فنجري على المترو وبالفعل ركبت ونزلت التحرير عشان اغير مترو حلوان، ونزل بقى بدري عشان اغير واحد فيه. يا عم الشيخ هو انا شكل الشيخ بقى نادي الشيخ كان بيفرضوا على الناس تلبس الزي الازهري يا شيخنا. رحت واحد قلت مشكله، مش مشكله اتاخر واشوف الراجل عنده ايه، في فتوى ولا حاجه، يمكن طلاق ولا مشكله كبيره. خير يا عم الحاج؟ قال لي بس انا عندي سؤال. قلت له اتفضل. وكنا في رمضان. قال لي يا عم الشيخ جالي سؤال محيرني في المسابقه. مسابقه ايه يا عم الحاج؟ قال لي مسابقه جريده الاهرام. قلت له اسال عم الحاج عشان اتاخر الله يرضى عليه. قال لي الا قول لي الصوره اللي اسمها الفضيحه. صوره ايه؟ قلت له التوبه. التوبه اخرتني عن الجمعه. مسابقه يا راجل. انا قلت اسال هيفيدك في دين ولا في دنيا؟ فشغلونا، شغلونا بتفاسف الامور. زي الامام الشعبي رحمه الله جرى من يسال يقول له يا امام ما اسم زوجة ابليس؟ وقفت معاه خلاص يعني عرفت اعرف زوجة ابليس اسمها ايه؟ فضحك الشيخ وقال ذاك عرس لم احضره. انا ما حضرتش الفرح بتاع ابليس عشان اعرف زوجته اسمها ايه؟ امر عجب. احدهم ايضا ارسل لي سؤالا يقول الميزان يوم القيامه كيف اتاه من ذهب ام من فضه؟ فاجاب عليه الامام فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أدي الإجابة. سبحان الله. فأحيانا يا جماعة الإنسان ينشغل بأسئلة غريبة جدا من ضمن عمول بلوى بقى. تروح المسجد يا عم الشيخ ما قولك في الشيخ فلان ابن فلان؟ ما شاء الله عليك. أقول لها عليك. أذكر أحدهم حتى في ألمانيا، نفس ألمانيا، الشيخ فلان، قلت له يا ابني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. قال الإمام النووي أي صلاة النافلة. قال لي يا شيخ ما بسألكش عن النافلة، أنا بسألك عن أنت وأنا بوتك انشغل يا ابن العبادة، اتعلم يا ابن العلم الشرع الأول وتأدب. فأصبحت كثير من المجالس مجالس غيبة وتجريح وسد وطعن، وخرجنا الأموات من القبور، مشايخ ماتوا من زمن خرجناهم. طب اذكروا محاسن موتاك واللي مات أفضل إلى عمله، إن كان له أخطاء ظاهرة ظاهرة صوبها بالدليل، ولكن نحفظ قدره كما قال ابن القيم رحمه الله شيخنا حبيب إلى قلبنا ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا، فنبين الحق بدليله مع حفظ منزلة الشيخ خاصة إن كان من أهل الحق ومن أهل السنة. لا بقت شهد نسقط الرموز ونسقط الرجال ونسقط الدعاء، وبقت معظم المجالس قيل وقال، والنبي يقول إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، أي كثرة السؤال فيما هو غير نافع وغير مفيد. فالسائل لازم يتعلم فن السؤال ويتأدب عند السؤال. فجبريل يعلمنا هذا المنهج، يا محمد أخبرني ما الإسلام؟ النبي قال له إيه السؤال ده؟ حد يسأل عن الإسلام؟ أبدا. فبيعلمنا أدب آخر من أدب المستفتي، إذا استفتي أن يفتي بأدب. إن للأسف بعض إخواننا ربنا يهدينا وإياهم، يعني ربنا يسلم النجومية والشهرة والفتن خليته ارتفع، تيجي تسأله 10,000 هيرد عليك إزاي؟ أنا مش فضيلك؟ أنا مش عارف إيه؟ ويتنرفز ويزعق، إيه ده يا عم الحاج الله يهديه؟ جاوب على السؤال ده، منهج النبي محمد عليه الصلاة والتسليم. كان النبي إذا سئل أجاب عليه الصلاة والتسليم، وده منهج النبي. يبقى حتى وإن كان السؤال في اعتقادك أنت أنه تافه سهل بسيط جاوبه، ده ربما عند السائل من الضرورات ومن المعضلات، فلازم تسمع للسائل بأدب وتجاوب عليه بأدب. بعض الناس ما يستناش انك تسال، يقول لك انا عارف. عارف ايه يا عم الشيخ؟ اسمع السؤال للاخر وما تجاوبش الا بعد ما يفرغ من مسالته، وتبدا تجاوب عليه بادب وتراعي حاله. المهم جدا في المفتي ان يراعي حال المستفتي، بمعنى اذا كان حال المستفتي يتطلب ان احنا نزود له في الاجابه نزود له، يتطلب ان احنا نختصر نختصر، وهذا منهج النبي محمد عليه الصلاه والسلام. كلكم يحفظ قصه الجماعه الذين كانوا يركبون البحر واتوا النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن حكم الوضوء بماء البحر. قالوا يا رسول الله انا نركب البحر يكون معنا القليل من الماء، إن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ ماذا قال النبي؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الله الله الله، الجماعة دول ما سألوش عن الميتة، سألوا عن إيه؟ عن الوضوء فقط بماء البحر. فالنبي زود لهم إجابة ثانية ليه؟ قال لك مراعاة لحالهم، فإن الذي لا يعرف حكم الوضوء بماء البحر من باب أولى لا يعرف حكم ميتة البحر، فربما يطول به المكث في البحر فيقل عنده الطعام فيعتقد أن الميتة محرمة على الإطلاق لقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة. فنبدأ نعلم القيد ده إن المطلق في الآية دي مقيد بقول النبي الحل ميتته. وفي حديث آخر أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال، أو كما قال رسول الله. يبقى في آيات في القرآن مطلقة يقيدها السنة. لذا لا يمكن فهم القرآن إلا بالسنة، واضح؟ ولا يمكن الفهم المستقيم إلا بجمع النصوص في المسألة الوحيدة، وده مفتاح من مفاتيح العلم. كثير من إخواننا ربنا بارك فيهم علمهم قاصر، فبياخد المسألة من نص واحد أو من جانب واحد ويغفل نصوصا فيكون حكمه غير منضبط. فمن مفاتيح العلم جمع النصوص في المسألة الواحدة، تشوف جميع النصوص وتشوف ترجيح العلماء في المسائل، ده مهم جدا. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، فلا بد من مفاتيح لتحصيل العلم. فالنبي راعى حالهم فزاد لهم في الإجابة في نصوص كثيرة لهذا الفهم. يأتي الصحابي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة لوقتها، في رواية على وقتها. قلت يا رسول الله ثم أي كمان؟ قال بر الوالدين. قلت يا رسول الله ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال الراوي وهو السائل عبد الله بن مسعود: فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. يا الله تعالى، انت نفسك معي اسالك سؤالين ثلاثه ورا بعض يا عم، انا مش فاضيلك كفايه. قلنا له يسال يجاوب، يسال يجاوب، يسال يجاوب. فابن مسعود يقول لك: شوف شوف اشفاق ابن مسعود على النبي، فسكت عن رسول الله ولو استزدته النبي لزادني. الله اكبر، هذا ادب النبوه. في نفس السؤال خلي بالك بقى: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: تقرأ السلام على من تعرف ومن لم تعرف، وتطعم الطعام، حديث عند البخاري. قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف، أي من المسلمين. تقول لي: استنى عن الشيخ بقى، السؤال واحد والإجابات مختلفة. نعم، مراعاة لحال السائل أو لحال البيئة عند السؤال، كما قال ذلك الإمام العيني في شرحه الماتع على صحيح البخاري الموسوم بعمدة القارئ. قال: أما السائل الذي سأل النبي فقال: أي الإسلام أفضل أو أي العمل أفضل؟ فقال: تطعم الطعام وتقرأ السلام. كان السؤال في مقدم رسول الله إلى المدينة، وكان حال المهاجرين من الشدة ما يتطلب إطعام الطعام، فلا بد من ترغيب أهل البيئة في الجود والكرم. يبقى أفضل العمل دلوقتي إطعام الطعام، لأن لكم إخوان في حاجة، فلا بد للمفتي أن يراعي حال البيئة عندما يفتي في الآخر، مراعاة حال السائل محتاج لبيه. بالضبط زي السائل رحم النبي عليه الصلاة والسلام عايز يكتسب في الغد، فالنبي سأله: ألك أبوان؟ قال: نعم، كبيران شيخان. قال: ارجع فيهما فجاهد، ارجع فيهما فجاهد، لأن حال السائل ده أبواه في حاجة مس إليه، وده جهاد طلب مش دافع، فترجع انقذ بين أبويك كن خادما لهما. واضح كده؟ يبقى المفتي لابد يكون على علم بحال الناس، حال البيئة، عشان يفتي فتوى منضبطة. فده منهج النبوة. إذا سئلت يا طالب العلم وأنت على علم بما سئلت عنه، عليك أن تجيب بأدب ولا تنهر السائل، إلا أن يكون السائل متنطعا مبتدعا فله منهج آخر، كمنهج الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما جاءه السائل يقول: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ما قالوش ما معنى استوى، خلي بالك من الفارق. لو قال ما معنى استوى لأجابه وقال ارتفع وخلص، إنه بيسأل كيف، والكيف لا يعلمه إلا من؟ إلا الله. يبقى ده سؤال من مبتدع، سؤال من أهل الكلام، من أهل الأهواء، عايز يبلبل الحاضرين. فالإمام مالك عمل أطرق برأسه وتصبب عرقا وتغير، ثم رفع رأسه مجيبا فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا. ثم أمر به فأخرج من المسجد. قال إن مالك كان ضابط للسنة، فما كانش في مجال للبدعة. يقدر حد مبتدع كده أبدا؟ في علماء حرص للحدود رضي الله عن مالك، إنما غيره تنصف حتى هو مبتدعه وسمع له وأجابه، لازم تجاوب. إلا إن كنت لست من أهل العلم، إلا إن سئلت عما لا تعلم، اوعى تجاوب بدون علم، أخاف عليك. رضي الله عن مالك عندما جاءه السائل من بلاد اليمن بمسألة قومه وعرضها عليه، يعني مثلا كل أهل دار السلام كلهم ليهم مسألة، أرسلوا أحدهم لعالم كبير عشان يسألوا المسألة لأهل البلد كله، فده جاي من بلاد اليمن. ومالك كان فين؟ في المدينة، ما كانش فيه سيارات ولا طائرات ولا قطارات، كانوا على الدواب، يعني قد يأتي شهرا كاملا في السفر من أجل مسألة. من أجل إيش؟ مسألة، شوف قيمة العلم والعلماء. فاستمع مالك إلى المسألة ثم رفع رأسه وقال الله أعلم. السائل قال يا إمام جئتك بمسألة قومي، فماذا أقول لقومي إن عدت إليهم؟ أعمل إيه؟ قال يا هذا عد إلى قومي فقل له سألت مالكا فقال لي مالك الله أعلم. المشكلة ما في مشكلة، أنا معرفش، قل معرفش. بني تعلم قول لا أدري، فإن من أخطأ لا أدري أصيب في مقاتله. وقال بعضهم من قال لا أدري علمه الناس حتى يدري، ومن قال أدري سأله الناس حتى لا يدري. فخليك متواضع في مقام العلم، إن سئلت عما لا تعلم قل الله أعلم. ده الأدب. لست أكرم من ملائكة الرحمن، عندما سئلوا عما لا علم لهم به قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فده أدب. يبقى إذا سئلت عليك أن تنصت للسائل وعليك أن تجيبه بأدب. يا محمد أخبرني ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أدب الإجابة، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والحديث ده حديث مستقل أيضا عند البخاري، حديث عبد الله بن عمر قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. كثيرا ما أقول للإخوة الله يبارك فيهم لما نقرأ الحديث ده يا جماعة نلاحظ أمرا، إن النبي عد فيه ستة أركان مش خمسة. قلت لكم هذا من قبل أن لا، فتعالوا نشوف. النبي قال بني الإسلام على خمس، مع إنك لو عديت الموجود في الحديث ستة مش خمسة. قال عد معايا: واحد شهادة أن لا إله إلا الله، أدي واحد، أن محمدا رسول الله، اثنين إقام الصلاة، ثلاثة إيتاء الزكاة، أربعة صوم رمضان، خمس حج البيت، ستة. ده قال خمسة، مين يجاوب؟ يلا يا شيخ حسين. ركن واحد ايش؟ ايوه اخلاص ومتابعة. احسن احسن، لان من شروط قبول العمل الاخلاص والمتابعة معا. خلي بالك قوي، لازم يكون العمل فيه اخلاص ومتابعة عشان يقبل. فالاخلاص بقولك لا اله الا الله، اي لا نعبد بحق الا الله. طيب، والمتابعة في قولك محمد رسول الله، ما دام الامر كذلك فعد النبي الركنين ركنا واحدا لأنه لا قبول لقول ولا لعمل إلا بهما مجتمعين. فصل عليه عليه الصلاة والسلام. وذلك العلامة ابن القيم قال: والأعمال أربعة، عمل مقبول وثلاثة مردودة. الله أكبر، يعني في ثلاث أعمال لا تقبل وعمل بس اللي يقبل. أما العمل المقبول ما توافر فيه الإخلاص مع المتابعة، يعني أخلصت لله واتبعت سنة النبي في العمل يقبل. العمل الثاني إخلاص من غير متابعة لا يقبل. العمل الثالث متابعة من غير إخلاص، تجد بعض الناس على السنة ومتابع لكن مرائي بيعملوا من أجل الناس مش من أجل الله، لا يقبل. العمل الرابع لا إخلاص ولا متابعة. يبقى ثلاثة مردودة واحد إيش مقبول. يبقى المقبول فقط الذي إخلاص مع المتابعة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الإخلاص والمتابعة، اللهم أمين. فالنبي أجاب على السائل وفصل له المسألة، فالسائل قال صدقت. إيه ده؟ يعني السائل عارف الإجابة. قال إيه؟ عارف. طب بيسأل ليه؟ عشان أنت تتعلم بنية سليمة صادقة. فأخذ دور المعلم. الله، لأن الدال على الخير كفاعل. الله، قال يا جماعة نطبق النصوص دي، الدال على الخير كفاعل. الله أكبر. شوف النبي ازاي يستمع للسؤال وازاي يجاوب. شوف جبريل وحرصه على الأمة وازاي يسأل عشان يعلم الأمة. يا الله، قال صدق. قال عمر: فعجبنا له يسأل ويصدق. يعني اهتم، ده مش عادي، ده في أمر تهتم بقى. يا محمد أخبرني ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره وفي رواية حلوه ومره. قال صدق. وهنا لنا وقفة مع لفظة الإسلام والإيمان. قال العلماء: هاتان اللفظتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. الله، إلى الغز يعني الشيخ. لفظتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. يعني إيش؟ يعني لما تيجي لفظة الإسلام ولفظة الإيمان في سياق نص واحد معناهما يختلف، فيكون الإسلام على عمل الظاهر والإيمان على عمل الباطن القلب. عشان كده النبي لما أجاب على الإسلام قال أعمال الظاهر، صحيح، من صلاة وصيام وزكاة وحج. لما سئل على الإيمان قال لك أعمال القلب، إيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، كل دي أعمال إيه؟ القلب. عشان كده لما يجتمع الإسلام مع الإيمان في نص واحد في سياق آية واحدة يبقى معنى الإسلام على عمل الظاهر ومعنى الإيمان على عمل إيه؟ الباطن. طب لو افترق، لو جه الإسلام لوحده يشمل المعنيين، ولو جه الإيمان لوحده يشمل المعنيين، فهمت حاجة؟ فلما يجي النبي يقول لك أهو: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. معنى كده اللي يؤمن ما يصليش ولا يصلي؟ الإيمان هنا أفرض لكن يشمل أعمال الظاهر وأعمال الباطن، شمل الكل. في قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهنا عشان اجتمع فده بقى عمل ظاهر وده بقى عمل ايه؟ باطن. فالإسلام والإيمان لفظتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. ما يقول لك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. يبقى الإسلام هنا معناه عمل الظاهر وعمل الباطن. إما يجي النبي يقول لنا الإيمان بضع وستون شعبة، رواية بضع وسبعون، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يبقى الإيمان هنا يشمل الإسلام والإيمان، يشمل الاثنين معا، يشمل عمل الظاهر وعمل الإيه الباطن. لذا في الإشارات الإيمانية في النص ده النبي عرفت مفهوم الإيمان عند أهل السنة إنه هو قول وعمل. فين القول؟ أو أعلاها قول لا إله إلا الله، أبي القول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وده عمل. وبعد كده جاب لك كمان عمل القلب، والحياء شعبة من الإيمان، الحياء من أعمال الإيه؟ القلوب. يبقى الإسلام والإيمان لفظتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. وخلي بالك الإسلام دايرة كبيرة جدا جدا، إذا ارتفعت وصلت لدائرة أضيق منه للإيمان، إذا ارتفعت هتوصل للدائرة الأضيق، وقل من يصلها إلا من رحمه الله، وأسأل الله تعالى أن نكون منه. هي درجة الإحسان. في الدرجة دي يا جماعة اللي العبد فيها يعبد الله بالمنزلتين، بمنزلة مشاهدة أو مراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه، أدي المشاهدة، كأنك ترى ربك فتنضبط. طيب ما وصلتش لدي، خليك مع المراقبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. لذلك الحديث حديث حارث، وإن كان في سنده مقال، فأله النبي فقال كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا حارثة إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال أصبحت وقد عزفت نفسي عن الدنيا. خلي بالك علامات الإيمان الصادق بقى، أصبحت وقد عزفت نفسي عن الدنيا، يعني لا تشغلني، مش أي مهموم ومفسد ومنغص عليك حياتك أبدا، لأنها مش في القلب، هي في اليد فقط، راحت جت ما تعنينيش. ليه؟ لأن الرزاق هو الله، واللي تكفل برزق اليوم يتكفل برزق الغد إن أبقانا، ما توحد الله، فما تشغلش بالك، مش هي اللي تهمك ولا تغمك أبدا. شوف حديث النبي، من أصبح وهمه الدنيا فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتي من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أصبح والآخرة همه، إيه اللي يحصل يا رسول الله؟ جمع الله شمله وجعل غناه في صدره وأتته الدنيا وهي رغمة، أو كما قال النبي هديلك تحت رجليك لما تتركها، لما تخرجها من القلب، لكن لو دخلت القلب أهلكت، نسأل الله السلامة. دي المشكلة الخطيرة جدا. يا حارثة كيف أصبحت؟ أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك يا حارثة؟ قال أصبحت وقد عزفت نفسي عن الدنيا، انصرفت عن الدنيا لأهم في الآخرة. أدي واحد، أظمأت نهاري، أدي صيام بقى النافلة، وقمت ليلي، قيام الليل، خلي بالك المقومات. طيب، واستوى عندي ذهبها بمدارها، الذهب عندي مثل التراب، دي جت عندنا أبدا، وما أبرئ نفسي. هل قطعة ذهب زي قطعة تراب؟ دي منزلة عالية شوية، صحيح؟ منزلة عالية مجاهدة، علشان كده لما تقرأ القرآن الله تعالى قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم إيه؟ استقاموا، ما قالش واستقاموا، لأنه هو تفيد السرعة والمعية، إنما ثم تفيد التراخي. يبقى الاستقامة عايزة وقت، عايزة مجهود، عايزة مجاهدة، بتيجي مع الأيام والليالي ومع تربية النفس. ما تستعجلش، جاهد نفسك، فمحتاج العنصر الذهب، فعشان يستوي الذهب بالتراب محتاج الوقت لمجاهدة نفس، ليقين، لعلم بالآخرة، لعلم بصفات الرب جل وعلا، عشان يستوي عندك الذهب والتراب. فده استوي عند حارثة رضي الله عن حارثة، يقول: وكأني أنظر إلى عرش ربي باردا. شوف بقى منزلة المشاهدة. وكأني أنظر إلى أهل الجنة ينعمون وإلى أهل النار يعذبون. قال النبي: يا حارثة عرفت فانظر. إيه هو ده؟ منزلة الإحسان، تعبد ربك بمنزلة المشاهدة، فإلا فتكون بمنزلة المراقبة. بنت بايعة اللبن أمه: إن نبينا نهى عن الغش وقال: من غش أمتي فليس مني. وإن أمير المؤمنين عمر نهى عن خلط اللبن بالماء. قالت بنية: إن عمر لا يرانا. قالت: إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. متوحد الله. مراقبة في كل حركة من حركاتك، تعلم أن الله يراك فتنضبط، الله يسمعك فتنضبط، الله عليم بحالك فتنضبط. مراقبة. وعشان كده بعض علماء السلف يحدث عن سبب تفوق في العلم، فيقول: عندما كنت صغيرا كان خالي يعلمني كلمات ثلاث، يقول: يا بني قل: الله شاهدي، الله مطلع علي، الله ناظر إلي. يقول: فكنت أرددها ولا أعي معناها، فلما كبرت في العلم وحصلت كنت أسير في الطرقات وأنا أرددها، فإذا بعيني تلتفت فأقول: الله شاهدي، فأغض بصري واصل السير، فأريد أن أفعل فعلا أقول: الله مطلع علي، فانضبط سلوكي بكلمات ثلاث. ثلاث كلمات احفظوه: الله شاهد، الله ناظر إلي، الله مطلع علي، ينضبط سلوكك في الحياة. فإحنا محتاجين يا جماعة مشاهدة مع مراقبة، دي منزلة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. دي مراتب الدين: إسلام، إيمان، إحسان. اللي يخرج من دائرة اللي فوق الإحسان لسه في الإيمان الحمد لله، اللي يخرج من دائرة الإيمان لسه في الإسلام الحمد لله، اللي خرج من الإسلام خد كف أحمر. نسأل الله السلامة. يا محمد أخبرني عن الساعة، إمتى يوم القيامة؟ شوف الإجابة الجميلة، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لو أنا أعلم كنت أنت تعلم يا جبريل. الله يعني تهم يا جماعه اللي تسمعه. طيب علشان كده يا جماعه في الكليات الغيب الخمسه التي لا يعلمها الا الله سبحانه وجل وعلا، منها الساعه. احد الصالحين راى فيما يرى النائم ملك الموت، فساله سؤالا: يا ملك الموت كم بقي من عمري؟ طبعا بيسال متخصص، فساله عن يعني التخصص ده ملك الموت، يسألوا انت هموت ولا ايه؟ شوف حتى في الرؤية كانوا بيحسنوا السؤال. فملك الموت أشار له بكف واحدة ولم يتكلم. الرجل قام من نومه فاجعا: يا ترى خمس سنين ولا خمس شهور ولا خمس أسابيع ولا خمس أيام ولا خمس دقائق؟ ايه الحكاية؟ فمسريعا إلى محمد بن سيرين رحمه الله، وكان يؤول الرؤى وكان معبرا، قال: يا ابن سيرين، رأيت فيما يرى النائم ملك الموت، فسألته عن عما بقي من عمري فأشار بكف واحدة ولم يتكلم، فما تأويلها؟ قال: إن ملك الموت يقول لك: إن سؤالك هذا في خمسة أمور لا يعلمها إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تنور. نتوحد الحي الذي لا يكون، لا إله إلا الله. فالساعة لا يعلمها إلا الله عز وجل، تأتي بغتة كما أن الموت يأتي بغتة، فعلينا أن نبادر بالأعمال الصالحات. يا محمد، فما أمارتها؟ فذكر النبي أمارتين فقط، علمتين، أن تلد الأمة ربتها. قال العلماء كناية عن انحلال الأسرة، فالبنت تكون سيدة على أمها، والابن يكون سيد على أبيه، لا يسمع ولا يطيع بل يؤذي ويسب ويلعن، ده تأويل. وقال بعضهم على ظاهرها تكون امرأة في الرق فتنجب ولدا مثلا فينال الحرية ثم يصبح ملكا أو حاكما أو أميرا وأمه تحت امرأته، كما كان حال المعتصم أمير المؤمنين، كانت أمه في الرق وهو أمير أمه، ماشي كده، وتحققت العلامة. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وقد رأينا يا رسول الله، العلماء قالوا إيه؟ يعني شوف أهل الخليج كان عبارة عن خيمة من شعر، البعير، شوية الغنم، وبيمشوا في الصحراء يبحثون عن الكلأ والعشب. فجأة البترول ظهر، فجأة شفنا ناطحات السحاب بيتنفذوا الآن في الأبراج ولا لا؟ عملوا في دبي برج طوله 800 متر، دلوقتي هيعملوا في إمارة أخرى برج 1000 متر. يا الله، أهو تنافس أهو، صحيح؟ مدينة علامات الساعة. يا رب الكريم، وليتهم يشكرون النعم. أحد أمراء الخليج جاء إلى ألمانيا، دفع تبرع 5 مليون يورو مساهمة في بناء مستشفى لعلاج الكلاب، والله بعقد الهائل، 5 مليون يورو بالجنيه المصري اضرب في 9 يعني 45 مليون جنيه مصري دفعهم لمستشفى لعلاج ايه؟ الكلاب، والله العظيم هيتحط اسمه على المستشفى. وبلاد المسلمين روح القصر العيني كده ما تلاقيش سرير للمريض، وبينشئوا مستشفى للكلاب في الغرب من اموال المسلمين. يا رب سلم، يا رب سلم، يا رب سلم. ثم انصرف الرجل فمكث النبي مليا، يعني انتظر وقت كده، ثم قال يا عمر اتدري من السائل؟ الله، شوف ادب عمر، مع ان في وصف عمر يدل ان عمر فاهم، صحيح؟ حتى لما لك فعجبنا كيف يسال ويصدق، يعني عمر فاهم رضي الله عن عمر، ولكن ربما يكون فهم عمر ليس بصحيح، بظن، صحيح؟ والنبي بيسالك يا عمر، فيعلمنا عمر ادبا اخر فقال قلت الله ورسوله اعلم. الله، قال العلماء يقال هذا في حياة النبي، من سئل في حياة النبي عما لا يدري يقول الله ورسوله أعلم. أما بعد أن انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى فمن سئل عما لا يدري يقول الله أعلم، لأن النبي انتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، فقال النبي إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أو كما قال النبي. نستفيد من هذه الجملة الأخيرة أن من سأل بنية سليمة صادقة وهو يعلم الإجابة، ولكن سأل ليعلم الغير، مأجور وله حكم المعلم في الأجر بهذا القدر. إخوتاه، أكتفي في هذه الليلة، هي كانت وقفة بين يدي الحديث لعل ما استنبطنا من فوائد يكون لي ولكم نافعا، وينفعنا الله به في الدنيا والآخرة. وطبعا كنت أود أن تتخرج بكم اللقاءات، ولكني على سفر يوم السبت القادم إن شاء الله صباحا، فإن شاء الله تعالى إن قدر بقاء وعدنا في عدنة قريبة إن شاء الله سوف نعود إليكم بإذن الله تعالى. فنحن أحببناكم في الله،
أسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.